بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أما زلنا معكم ولله الحمد في هذه الدورة الشرعية في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا هو الدرس الثالث من هذه الدورة، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وقبل أن نشرح هذين البيتين، بالأمس ذكرنا العبادة وتعريف العبادة، وذكرنا المفهوم العام والمفهوم الخاص للعبادة. قلنا المفهوم العام معناها التذلل لله والخضوع له محبة وتعظيما على وجه ما جاءت به الشريعة، هذا المعنى العام للعبادة. والمعنى الخاص للعبادة ما هو؟ قلنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيضا أحبتي في الله، ذكرنا أنواع العبادة، قلنا هناك أربعة أنواع للعبادة. العبادة القلبية مثل أي عبادة؟ كعبادة
الخشوع الإخلاص،
الرجاء، الخشوع، الإخلاص، المحبة، هذه عبادات قلبية يكون محلها القلب. وهناك عبادات لفظية تكون ماذا؟ لفظية، تكون باللسان، تكون باللسان مثل أي عبادة؟
ذكر، تلاوة القرآن،
الأذكار، قراءة القرآن، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلها عبادات تكون باللسان. وهناك عبادات بدنية مثل ماذا؟
الصلاة،
الصيام. طيب، وهناك عبادات مالية كعبادة إيش؟
الزكاة.
بعد
الصدقات،
الإنفاق على الأهل، كل هذه إيش؟ عبادات. طيب، هناك عبادات قلنا بدنية مالية مثل عبادة
الحج والجهاد في سبيل الله،
كالحج عبادة بدنية مالية، الجهاد بدنية مالية. طيب، أيضا مما يتعلق في أمر العبادة أمر مهم جدا، وهي شروط العبادة. شروط العبادة وتنقسم إلى قسمين، شروط قبول وشرط إيجاب. تنقسم إلى قسمين، شروط قبول يعني متى تقبل منك العبادة، متى تقبل منك العبادة؟ تقبل منك العبادة تقول بشرطين اثنين، فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين لا تقبل العبادة عند الله، وسنأتي بالدليل على كل شرط. الشرط الأول من شروط قبول العبادة ما هو؟
الإخلاص.
ها؟
الإخلاص،
أن يكون عملك تبتغي به ماذا؟ وجه الله، لا تريد لا رياء ولا سمعة ولا تشارك فيه مع الله أحد، إنما تبغي به وجه الله، ألا لله الدين الخاص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عن الشرك، لا يقبل من عمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني موافقة عملك وأقوالك وعبادتك عبادة من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك لا تعبد الله إلا كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فلا تخرج عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو زدت من باب الاستحسان أو غيره هل تقبل منك العبادة إذا لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا تقبل
منك. تقول ما الدليل؟ أنا أعمل عمل خير، يعني مثل قبل أيام نشرت منشور ذكرت شروط العبادة وأنها على شرطين، لا تقبل إلا بشرطين، ذكرت الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قال لا ليه؟ كيف ما تقبل؟ وذكرت ما صنع بعض الناس في آخر العام المنصرم، أنهم يصلون صلاة يريدون بها أن يختموا العام بصلاة، فقلنا هذا العمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص يعني الصلاة مشروع، على الأصل في الصلاة ماذا؟ لكن مشروع على الوجه المشروع، على الوجه ماذا؟ المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تبتكر صلاة من عندك وتسميها صلاة آخر العام فهذه ما وردت. وردت؟
ما وردت.
طيب الأصل قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها؟
فهو رد،
ومعنى رد أي مردود على فاعله وصاحبه. ما ورد يا أخي، لو كل إنسان اليوم أخرج لنا صلاة، هذا يسمينا صلاة آخر العام، وراح يجيب لنا واحد صلاة أول العام، وعندنا صلاة وسط العام، وعندنا صلاة في اليوم الفلاني، يأتي بصلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ومثله الصيام ومثله كذا. فتحديد وقت الصلاة مشروعة، الأصل أن الصلاة مشروعة، لكن هناك أمور لو زدت على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل، لم يبلغ البلاغ المبين ولم يكمل الله به الدين، وهذا اتهام خطير. الحمد لله ديننا كامل، ما نحتاج لا زيد ولا عبيد أن يزيد في ديننا، الحمد لله ديننا كامل. إذا احنا نريد الجنة نتبع ما جاء في السنة، إذا نريد الجنة نتبع ما جاء ماذا؟ في السنة، فالحمد لله يكفينا يا أخي. أما تأتينا بسنن الناس، طرائق الناس، عقول الناس، بدع الناس، والله نحن لا حاجة لنا بهذه البدع، نعبد الله بالشرع بما هو مشروع. يا أخي بدل ما أنت يعني تأتي بالبدع اقتصد على السنة، تنجيك من عذاب الله؟ نعم تنجيك من عذاب الله. تزيدك قربة من الله؟ نعم تزيدك قربة من الله. طيب البدع تنجيك من عذاب الله؟ لا توقعك، البدع توقعك في عذاب الله ولا تنال فيها الأجر ولا ماذا؟ ولا الثواب، بل يحل عليك الوزر والعقاب. احذر، لا تعبد الله بالبدع. هذا فيما يتعلق في شرط قبول العبادة، لها شرطان: الإخلاص
وموافقة النبي
والاتباع، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. طيب أيضا ما يتعلق في أمور العبادة، أركان العبادة الثلاثة، وإحنا عدناها أكثر مرة في مناسبة لكن لأهميتها نعيدها. والتكرار يفيد الشطار، وفي الإعادة إفادة. طيب ما هي أركان العبادة؟ إيه؟ أولا قبل الخوف، قبل الرجاء،
كمان الحب،
أول شيء محبة الله.
محبة الله
أصل العبادة،
محبة الله.
إيش محبة الله؟ لا يمكن أن يتصور عبادة بدون محبة، ولهذا شبهه يعني العلماء برأس الطائر، شبهوا المحبة والخوف والرجاء بالطائر، فقالوا محبة الله بمثابة إيش؟ رأس الطائر، والخوف والرجاء
جناحان،
فيطير بهما ويحلق بهما العبد إلى الله، يعبد الله بالحب والخوف
والرجاء.
والرجاء. فإذا كانت العبادة بدون محبة عدمت العبادة. حاله كحال الطائر، لو قطع رأس الطائر ها شو رأيكم شو سلبي؟
لا يسمى طائر،
هذا مات الطائر، مات الطائر. فكذلك العبادة لا توجد عبادة بدون محبة، كيف تعبد الله وأنت لا تحبه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الأصل الأول. الثاني الخوف من الله، لابد أنك تخاف من الله، لابد أن تخاف من الله مع حبك لله، لكن تخاف من الله، تخاف من ذنوبك، أن يعاقبك الله على تقصيرك، هذا الخوف مشروع. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون. ويقابل الخوف ما هو؟ الرجاء، أنك ترجو الله عز وجل، تعبد الله، ترجو مغفرة الله. فرجاء مغفرة الله هذه عبادة عظيمة، فتحلق، قال فيحلق بهم العبد، فإذا قطع الرأس مات الطائر، إذا كسر أحد جناحيه سقط الطائر وأصبح عرضة لكل كاسر وصاعد. ولهذا قيل من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، زنديق. يقول عبدتك لأنه خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لا غلط، لست بأشرف من الأنبياء جميعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيش؟ رغبا ورهب. هؤلاء أنبياء، من أنت أمام الأنبياء؟ قل لا أنا أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في الطيب. هذا أمر باطل غير صحيح. فيقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج الذين غلبوا جانب الخوف، لهذا سموا بالوعيدين. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ مرجع. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. سأملأ الفراغ الآتي، أملأ الفراغ الآتي، من عبد الله بالحب وحده
فهو زنديق،
فهو إيش؟
زنديق.
ومن عبد الله بالخوف وحده فهو
حروري،
حروري. ومن عبد الله بالرجاء وحده
فهو مرجع،
ومن عبد الله بالحب
والخوف
والرجاء
فهو مؤمن،
فهو من؟ هو مؤمن، هو مؤمن. طيب أيضا ما يتعلق بشروط العبادة، شرط إيجاد العبادة، وذكر الشيخ حافظ أيضا في كتابه القيم علام السنة المنشورة هذا الشرط، قال شرط إيجاد العبادة صدق العزيمة. ما هو؟
صدق العزيمة،
حتى تأتي بالعبادة، تأتي بالصلاة، تأتي بالصيام، تأتي بالخشوع، تأتي بصلاة الأرحام، لابد عندك إيش؟ عزيمة صادقة، لابد أن تكون عندك إيش؟ عزيمة صادقة حتى تعبد الله. أما ما عنده عزيمة، ما عنده عزيمة ما يحفظ القرآن، ما عنده عزيمة ما يقوم الليل، ما عنده عزيمة ما يصوم النهار، ما عنده عزيمة ما يحرص على الصف الأول، ما عنده عزيمة يفرط في النوافل، لا يصلي النوافل والرواتب، ما عنده عزيمة. فمتى تأتي العزيمة؟ متى تأتي العبادة؟ إذا كان عندك إيش؟
عزيمة.
ما عنده عزيمة ما يذكر أذكار دبر الصلوات. الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجد الناس كلهم يتنافسوا على الباب، ما عنده عزيمة على الذكر، ما عنده عزيمة إيش؟ على الذكر، مع أن هذه تجارة عظيمة مع الله، الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تدعو لك الملائكة. طيب شو تريد أنت؟ الملائكة تدعو لك أنت، هل تزهد يعني بدعوة الملائكة؟ ما عنده عزيمة، ما عنده عزيمة على الإنفاق في سبيل، عنده فلوس ما شاء الله، عنده خير، عنده خير، لكن ما عنده عزيمة أنه يصدق، أنه يطعم، أنه يساعد الناس، أنه ينفق من ماله، ما عنده عزيمة. فقالوا شرط، شرط إيجاد العبادة إيش؟
العزيمة الصادقة،
ها؟ صدق العزيمة. ومعنى صدق العزيمة هي ترك التكاسل والتواني. الكسل هذا مرض عضال يحرمك عن كثير من أبواب الخير، اللي هو إيش؟ الكسل. أما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسل؟ ها؟ استعاذ. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. بعض الناس ما يقوم الليل كسلان، ما يصلي السنن كسلان، ما يجي مبكر للمسجد كسلان، لا يحرص على حفظ القرآن كسلان، لا يصل أرحامه ولو بالهاتف. تمر عليه شهور وشهرين وثلاثة تسأل الخير، متى آخر مرة كلمت عماتك؟ ها؟ إي والله من زمان، قبل سنة يمكن كلمته. كسلان. فالكسل هذا داء خطير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ايش؟ العجز والكسل. فصدق العزيمة اهتموا به، وهذا توفيق من الله عز وجل، ان الله عز وجل يوفق الانسان ان يكون عازم همام، يكون ذا قدام، هذا توفيق من الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب، قال اخرج فيما قد مضى من ظهري ادم من ذريته كالذر. طبعا هذه الابيات هناك آية في سورة الأعراف تدل على هذا المعنى، تدل على ماذا؟ هذا المعنى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآيات من خواتيم أو من آخر الآيات من سورة الأعراف، وهذا أمر نعتقده وحصل، أن الله عز وجل أخرج فيما قد مضى، أي في الزمن الماضي، من ظهر من؟ من ظهر أبينا آدم عليه السلام ذريته، أخرج ذريته. نحن من هم لسنا؟ نحن منهم؟ نحن من معلمهم؟ نعم، نحن من ذرية آدم. إذن نحن من خرج من ذرية آدم عليه السلام؟ قال كالذر، أي من كثرتهم. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وهذا أيضا بينته الآثار، جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يا رب سلم سلم. قال فيقول: نعم، يتمنى أن يفتدي من عذاب الله. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك. وهذا مصداق إيش؟ قول الله عز وجل، إن الله عندما أخرج ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. هنا شهدوا شهادة إيش؟ التوحيد. شهدوا شهادة ماذا؟ التوحيد، وأنه ماذا؟ لا يشركون بالله شيئا. قال: ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث أخرجه في الصحيحين. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. إذن هذا يدل على كل الذرية دخلت في هذا، كل ذرية ذرأها، فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. والآثار كثيرة في هذا الباب، في باب أخذ العهد من ذرية آدم عليه السلام. إذن تبين أحبتي في الله أن الأصل سبحان الله الإنسان كان على الفطرة، أنه ماذا؟ على الفطرة. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال خلقت عبادي حنفاء. وما معنى حنفاء؟ حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. يعني أصل من عبادي إيش كانوا؟ ماذا؟ على التوحيد. قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نسأل الله العافية. وإذن المواثيق التي جاءت في الكتاب والسنة، قلنا هذا أول ميثاق، الميثاق الأول اللي هو أخذ الله عز وجل، أخذه الله تعالى حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الثاني هو في ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، أي على فطرة التوحيد. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سبحان الله، هم على الفطرة أنه يوحد، لكن متى تتلوث الفطرة؟ والعياذ بالله بعد ذلك. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهذا تجديد للميثاق الأول. تجديد ماذا؟ الميثاق الأول، وتذكيرا به. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. طيب، فمن أدرك هذا الميثاق فهو باق على الفطرة التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، بمعنى أنه يقبل من أول مرة بفضل الله. إذا جاءته دعوة الرسل ماذا؟ انشرح صدره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. سبحان الله، ما يتوقف، ينشرح صدره بفضل الله، لأن هذا الأمر الذي دعت إليه الرسل جاء موافق لماذا؟ لما كان عليه من الفطرة وما جبله الله تعالى عليه. فبهذا يزداد يقينا إلى يقينه وإيمانا إلى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله تعالى عليه الإقرار مما ثبت في الميثاق الأول، بمعنى اشتالته ماذا؟ الشياطين، اشتالته عن دينه وهودوه أبواه، أو أنه ماذا؟ نصراه أو غير ذلك. فهذا والعياذ بالله إذا لم يتداركه الله تعالى برحمته ولطفه فيرجع إلى فطرته، فهذا والعياذ بالله يكون من أصحاب الشرك. هذا الميثاق بأن مات صغيرا، بأن مات ماذا؟ صغيرا، يعني بمعنى أنه مات قبل التكليف. هذا على حال، إما أن يكون أبواه مسلمين أم ماذا؟ كافرين. فإن كان أبواه، فإن كان هو هذا من أولاد المسلمين فيلحقهم ماذا؟ مع آبائهم، يلحقهم مع آبائهم. وإن كان من أولاد المشركين، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم، الله تعالى جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب قال المؤلف رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. أي بعد هذا ماذا؟ أرسل الرسل. وقلنا من هم الرسل؟ الرسل جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع ماذا؟ وأمر بتبليغه. أما النبي
ومن جاء مكملا
يعني أوحي بشرع، لكن بإيش؟ مو بشرع جديد، بشرع من قبله. ولهذا الصحيح أن كل رسول نبي، وليس ماذا؟ كل نبي رسول. كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. والرسل كثر عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ذكرهم في القرآن كم عددهم؟ 25 اسم. أما هم أكثر من ذلك، قال: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ونحن نؤمن تفصيلا بما جاء ذكر أسمائهم في الكتاب والسنة على وجه التفصيل، ونؤمن بهم ماذا؟ إجمالا بما لم يرد أسماؤهم في الكتاب أو السنة. وهناك آية في القرآن ذكرناها في الدروس السابقة، وقلنا هي الآية الوحيدة التي جاء فيها التفريق بين الرسول والنبي، وجاء فيها ذكر الرسول وذكر النبي في آية واحدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. لاحظتم هذا في أي سورة؟ في سورة الحج، فجاء تفريق الرسول والنبي. طيب فيستاهل الحج جائزة إن شاء الله، أعطيك جائزة كتاب بعد الله. لا لا هم هذا هاي الأسئلة الدقيقة اللي ما يجاوب عليها إلا أقل الناس، هذا يحتاجها جائزة فورية، يحتاجها جائزة فعلا، يعني يحتاجها في التفكير. يعني احنا قلنا الآية في كتاب الله هي الآية الوحيدة اللي جاء فيها الذكر الرسول والنبي. فوفق الأخ جزاه الله خير عبد الكريم وجاب لنا الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. إذن هنا أخواني من فضل الله على الأمة أن الله أرسل مرسلين، فأغاث الله تعالى العبادة والبلاد بإرسال الرسل، ببعثة الرسل. وهذا فضل عظيم يا أخوان، كانوا في جاهلية وكانوا في ظلمات وكانوا في أمور خطيرة، فرحم الله تعالى رحمهم الله بإرسال الرسل. فالرسل هم الدلال للخير، دعوا الناس إلى الخير، إلى ما يحب الله، وأخرج الله تعالى بهم الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة الظلام إلى نور الهدى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنعمة يا أخي، نعمة إرسال الرسل هذه نعمة عظيمة. طيب من هم يعني من يرثون المرسلين؟
العلماء.
ها؟
العلماء.
العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن إذا أردت أن تسلك طريق المرسلين فعليك بالعلم الشرعي، لأنهم هؤلاء العلماء ما جاءوا بالعلم من عند أنفسهم، إنما ورثوه ماذا؟ عن الأنبياء والرسل. قال له وبالحق الكتاب أنزل. أيضا مما أيد الله تعالى به المرسلين أن أنزل عليهم ماذا؟ الكتب مصدقة ومؤيدة ومعجزة. هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وكم جاء ذكر أسماء الكتب التي نعرفها، وإلا كتب كثيرة لكن ما نعلم أسماءها، لكن التي نعلم أسماءها كم؟
خمسة.
وهي
القرآن والتوراة.
القرآن الكريم. بعد
التوراة.
الإنجيل.
الزبور.
وصحف إبراهيم وموسى. طيب عندنا كم الآن؟ خمسة. جاء ذكر أسمائهم في القرآن. أولا
القرآن
اللي هو المهيمن.
نعم.
والتوراة والإنجيل. بعد
والزبور
وصحف إبراهيم وموسى. طيب قال لهم وبالحق الكتاب أنزل، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، على علو الله عز وجل أنه هو الذي أنزل الكتب. قال لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشرون، أي كل الرسل عليهم الصلاة قاموا بالعهد الذي أخذه الله على بني آدم منذ، وهم يذكرونهم ويعلمونهم التوحيد، يدعونهم ماذا؟ إلى التوحيد. فكل الأنبياء دعوتهم واحدة، هي دعوة ماذا؟ التوحيد. كلهم دينهم واحد، ولا أديانهم شتى، ها؟ كلهم دينهم واحد وهو
الإسلام.
كل الأنبياء دينهم واحد، يعني ما عندنا أديان؟ لا، دين واحد. يعني دين آدم ودين إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دينهم واحد. ما عندنا أديان، عندنا دين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به ها نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن ديننا أخواني
واحد،
الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. قال أمهاتنا شتى. إذن ديننا واحد لله، لكن الذي يختلف هي المنهاج والشريعة. ما الذي يختلف؟
المنهاج والشريعة.
لكل جعلنا منكم
شرعة
ومنهاج. أما الدين دين واحد الإسلام، وكلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي دعوتهم؟
أن
يعبدوا الله واجتنبوا الطغ. هذا الذي أخذ الله تعالى به العهد، وهذا الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب. أنزلت من أجله الكتب. وهنا ذكر من صفات المرسلين التذكير والبشارة والنذارة، وعلى المسلمين أن يأخذوا بهذه الآداب في دعوة الناس إلى الخير. فهم يذكرونهم وهم ماذا؟ يبشرونهم وهم ينذرونهم. بأي شيء تكون التذكير؟ ها؟ تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. يذكروهم بوحي الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. فهذا التذكير من أعظم الوسائل إلى دعوة الناس إلى الخير. كذلك البشارة، يعني لا تلزم بشارة دون النذارة أو نذارة دون البشارة، لا، أنت تبشر وتنذر. لكن بماذا تبشر وبماذا تنذر؟
بمغفرة الله سبحانه وتعالى.
البشارة بإيش تكون؟
بمغفرة الله رحمة الله.
البشارة بالأجور العاجلة والأجور إيش؟ الآجلة. تبشرهم برحمة من الله ورضوان، يبشرهم آيات كثيرة فيها البشارة، فكذلك أنت تبشر حتى يعظم عند الناس باب الرجاء، وتنذر حتى يعظم عند الناس ماذا؟ باب الخوف، فتنذرهم وتخوفهم عقاب الله وعذاب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. لتنذر من كان حيا. تفضل. اي ذكر قال لكي بذل عهد، ما عندك كتابته؟ اي يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. والتذكير يا اخواني يكون ايضا عام، ومن التذكير البشاره والنذاره، فكان التذكير اعم، والبشاره والنذاره ايش تكون؟ ايش معنى اخص؟ معنى اخص. قال كي لا يكون حجه للناس بل لله اعلى حجه عز وجل. وهي موجود عندكم؟
موجود.
طيب هنا اخواني من حكمه الله عز وجل بارسال الرسل ان تقوم الحجه، حجه الله عز وجل على عباده، ما يكون لهم عذر بعد ارسال المرسلين وانزال الكتب. وهناك ايات كثيره جاءت بهذا المعنى، منها الايات التي جاءت في سوره النساء وفي سوره البقره. يلا من يحفظ لنا ايات في البقره والنساء؟
ألم يأتكم نذير؟
اي تفضل.
ألم يأتكم
نذير؟ لا، كلمه حجه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس لئلا يكون لله على الناس حجة.
للناس على الله. للناس على الله حجة.
للناس حجة.
للناس على الله حجة.
خربطتونا. هي في آيتين بالبقرة وبالنساء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية. الآية الثانية فبعث الله
مبشرين ومنذرين لكي لا يكون
يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وبذلوا بينهم فهدى الله الذين امنوا.
بس ما هي كلمه حجه؟ اي هذه الايه. لا يقراها الاخ. اي هي هذه الايه. لاحظت اقراها؟
لا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث كنت فولي وجهك شطرا لئلا يكون للناس على الله
حجه بعد الرسل. اذا اخوانك الشاهد حجه بعد الرسل، هذا هو ماذا؟ هذا هو وضع الشاهد، ان الحجه تقوم بارسال الرسل وانزال الكتب، لان هذا من رحمه الله عز وجل ومن فضل الله سبحانه وتعالى، انه ما ياتي العذاب الا بعد ماذا؟ بعد ان ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال بل لله اعلى حجه عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. هنا الواجب على البشرية تجاه المرسلين في قضية الأخبار أن يقولوا سمعنا وصدقنا. كل خبر جاء عن طريق المرسلين، كل خبر من الأخبار الماضية والمستقبلة عليهم أن يقولوا ماذا؟
سمعنا وصدقنا.
سمعنا وصدقنا. الواجب أن يصدقوهم، ما عندهم أي تكذيب. سمعنا وصدقنا. وفي باب الأوامر والنواهي
سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. قال بلا شقاق، فما عندهم أي مشاقة لله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال فقد وفى بذلك الميثاق، أي من هنا الذي يمتثل بدعوة المرسلين وأعظمها دعوة التوحيد فقد وفى بذلك الميثاق، كما ذكرنا في الميثاق الثاني أو الثالث. الميثاق الثالث، فالذي يمتثل ما كان عليه المرسلين فوفى ميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى من ظهر آدم وميثاق الفطرة، فحقق ذلك الأمر عندما وفق لي انشرح صدره لما دعت إليه الأنبياء والرسل، وهذا توفيق من الله عز وجل. لهذا قسم الناس بدعوة الرسل ما بين مصدق وما بين ماذا؟ مكذب، والعياذ بالله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال وذاك ناج من عذاب النار. من هو الذي ينجو من عذاب النار؟ الذي يصدق. الذي ينجو من عذاب النار الذي يصدق، وما أجمل هذا الأمر العظيم. ولهذا مرتبة الصديقية مرتبة كبيرة، مرتبة عظيمة، جاءت بعد مرتبة النبوة. مرتبة ماذا؟ صديقية، اللي جاءت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أول قال من النبيين، ثم ماذا؟ والصديقين والشهداء والصالحين. فمرتبة الصديق مرتبة عظيمة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا الآية نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه مرتبة عظيمة يا إخوان، قضية التصديق. ولهذا من أعظم شروط لا إله إلا الله أيضا الصدق. من شروط لا إله إلا الله ما هي؟ الصدق. طيب، قال فقد وفى بذاك فمن يصدقهم بلا شقاق، فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار أي المصدق، وذلك الوارث عقب الدار. والعياذ بالله، من هو؟ ها، والوارث أيضا عقب الدار اللي هي الجنة أيضا. طبعا هنا قضية البشارة والأجر العاجل في الدنيا، الكرامة لأهل التقوى في الدنيا، وأيضا يوم القيامة. ذكر الله عز وجل هذا في سورة الرعد، قال لهم ماذا؟ عقبة الدار. وعقبة الدار أي العاقبة الحسنة في الجنان، العاقبة الحسنة ماذا؟ في الجنان. قال ومن بهم وبالكتاب كذب، يعني الذي يكذب المرسلين أو يكذب ما جاء في الكتب والعياذ بالله، ولازم الإعراض عنه والإباء. وهنا جاء بصفات أهل النار، فمن صفات أهل النار التكذيب والإعراض والإباء والجحود. من صفات أهل النار التكذيب والإعراض والإباء أي الاستكبار والجحود والعياذ بالله. فكثير من هؤلاء جحدوا وما آمنوا بسبب هذه الأخلاق الذميمة من التكذيب ومن الإعراض ومن، وهذا الإعراض جاء يعني الوعيد فيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. وقال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ولازم الإعراض، نعوذ بالله. وأعظم الإعراض هو إعراض القلوب. أعظم الإعراض ما هو؟ إعراض القلوب قبل إعراض الأبدان. قال فذاك ناقض كلا العهدين، أن من كذب بالكتاب وبالمرسلين ناقض لكلا ماذا؟ العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والإنسان دائما يسأل الله الثبات، دائما وأبدا يسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يعصمه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والموفق من أكرمه الله عز وجل بأسباب الثبات، وخصوصا من وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح والصحبة الصالحة وسلك طريق الصالحين، فهذا لا شك أنه على خير عظيم. ولكن الخوف كل الخوف بمن والعياذ بالله قرب من الفتن أو استشرفته الفتن ولم يعتصم بالله ولم يحرز نفسه من الفتن فكان عرضة للانحراف والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.